السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل هذه الوقفات مع سورة يوسف. أسأل الله جل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته. أسأل الله جل أن يرزقني وإياكم حفظ كتابه والعمل به والمجاهدة به. احنا توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه أي يعقوب عليه السلام لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. احنا قلنا دايما احنا عايزين نستحضر واحنا بنقرأ سورة يوسف ان احنا نعايش الاحداث، انت كأنك موجود داخل القصة وبتعايش الاحداث. فلذلك دايما انت لازم يكون الذهن حاضر المشهد ده بيحصل فين. احنا قلنا كل شوية، وده من التنوعات الرهيبة في القصة، ان المشاهد بتتغير بصورة سريعة. انت لازم تكون مدرك المشهد ده بيحصل في الشام ولا بيحصل في مصر، ولا لان التنقلات، وان شاء الله لو ربنا يسر كده وخلصنا جزء كويس النهاردة هتجد ان التنقلات بتحصل بصورة رهيبة ما بين مصر والشام، وبعدين يرجع المشهد تاني من الشام الى مصر. فانت لازم تكون مستحضر ماذا يحدث والمشهد ده بيحصل فين دلوقتي، كأن انت جزء من الحدث وتشاهد ده رأي العين. وقال يا بني، مين اللي قال؟ انتوا نايمين من الاول ليه كده؟ يعقوب عليه السلام قال لأولاده، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. كان بيكلم بيقول لهم كم واحد دلوقتي هم؟ كم واحد اللي بيكلمهم؟ هيروحوا الوقت 10 ولا 11؟ هيروح لا ال 11 ما يروح معاهم بخلاص، ما هو اذن لبنيامين اهو. مش احنا دلوقتي الايه اللي قبلها لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، فلما اتوه موثقهم خلاص وافق هو. قال الله على ما نقول وكيل. فوافق ان بنيامين هيروح معاهم. هم راحوا اول مره 10، وبعد كده عايزين اخوهم معاهم. احنا شرحنا سيدنا يوسف عمل ايه بحيث ان هو بحيلة معينة ازاي سيدنا يعقوب يرسل معاه المرة الجاية، يرسل معاهم المرة الجاية بنيامين، وقال لهم لا ائتوني بأخي لكم من أبيكم. نجحت الخطة، وبالفعل سيدنا يعقوب هيرسل بنيامين. والمرة دي سيدنا يعقوب كان التعامل مختلف عن أول مرة. أول مرة لما طلبوا سيدنا يوسف سيدنا يعقوب أظهر الحزن، أظهر الخوف، والحزن والخوف كان على يوسف فقط. ركزوا معي، أول مرة لما إخوة يوسف طلبوا أن يوسف يروح معهم قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، حزين على يوسف فقط، وأخاف أن يأكله، خايف عليه بس. المرة دي سيدنا يعقوب أظهر شفقته على كل أولاده، قال لهم أنا خايف عليكم كلكم، فعشان كده أنتوا كلكم وأنتوا رايحين يا بنية كلكم لا تدخلوا من باب واحد. بيقول لهم كده أنا خايف عليكم، سواء خايف عليكم من الحسد، خايف عليكم من ان الاتهام، خايف عليكم من منظركم انتوا تكونوا مثلا مظنه الاتهام انتوا ما تكونوا مجموعه. واشهر الاقوال انه يعني من ورد عن السلف انه خشي عليهم العين، خشي عليهم الحسد يعني. فقال يا بني، وقال يا بني يعقوب، قال لاولاده كلهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. وقالوا ان مصر كان ليها اكثر من مدخل، فهم داخلين بلد مصر بيبقى فيه سور حوالين البلاد، وده اللي كان موجود زمان، كل بلد حواليها سور ويكون فيه ابواب بيدخل منه. فقال ما تخشوش البلد من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. ده سبب. هنا سيدنا يعقوب بياخد بالاسباب، ان انت احيانا لما تخاف ضرر من حد او تخاف اذى من حد او تخاف ان حد يؤذيك تحتاط وتاخد بكل الاسباب. النبي صلى الله عليه وسلم حينما اراد الهجره وخشي من اذى قريش او ان يلحق قريش، ان تلحق قريش به بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصديق، أخذ بكل الأسباب، صرف عكس الاتجاه، أخذ معاه خريت يعرف الطريق، خلى أولاد سيدنا بكر الصديق يمحوا الآثار، أحد يأتي بالطعام، أحد يتتبع الأخبار، توقف في مكان لا يتوقف فيه أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب. دي نقطة مهمة جدا، قبل ما تعمل أي عمل لابد أن تحتاط لنفسك. لذلك بعض الشراح ذكر في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي آخر الحديث: ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فذكر معنى جميل جدا، كان حتى ذكر الإمام البقاعي في التفسير هنا، قال من أسباب أنك تقول لو أني عملت كذا أن العمل ده يكون قدامك وانت قصرت فيه، فبعد ما ينتهي العمل تقول يا لو كنت عملت كذا. امتى لا تتحسر على لو اني عملت كذا؟ امتى ما تقولش القول ده لو اني فعلت كذا؟ لو انت كل ما يمكن ان تفعله فعلته، اخذت بكل الاسباب المتاحه، ثم بعد ذلك وقع ما كنت تحذر، انت مش ندمان على حاجه، بس هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، انت لم تقصر في شيء، وكل شيء بقدر الله، لكن انت هنا لم تقصر في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم المحطاط واخذ بكل الاحتياطات الممكنه اثناء الهجره، فلما راى المشركين في الغار النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لو أن فعلنا كذا، لأنه أخذ بكل الأسباب المتاحة، كل ما يمكن أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فما فيش شيء يتدركه، فيش شيء يا لو كنت عملت كذا. اللي بيجعل الإنسان كثيرا يلولو لو أني عملت كذا، أنه بيقصر أصلا في أسباب معينة فيندم، فيحصل قدر معين ويحصل مصيبة ويحصل إشكال، يقول لك يا ريتني كنت عملت. طب وأنت ما عملتوش ليه؟ لماذا قصرت؟ فحتى تغلق باب الشيطان، الإمام البقاعي بيقول إيه؟ من أسباب إغلاق باب الشيطان مش بس الرضا بعد القضاء، لا، قبل القضاء أن أنت تأخذ بكل الأسباب المتاحة، فلا تجد سبيلا لقول لو، فيش أصلا مساحة أنك تقول، هتقول لو على إيه؟ ما أنت أخذت بكل الأسباب المتاحة. فسيدنا يعقوب هنا قال له أخذ بسبب، برغم أنه هو ممكن حد يظن إيه؟ إيه ده، هو إزاي نبي وخايف من الحسد؟ وطبعا قول كتير من أهل العلم كمان إن أولاده كانوا أنبياء، في خلاف طويل ونذكره في الآخر، أولاد يعقوب عليه السلام هل كانوا أنبياء ومتى نبئوا؟ وقول مشهور إنهم كانوا أنبياء، فإزاي نبي وهم أنبياء على القول ده وخايف من الحسد؟ الموضوع طبيعي لأنه هو بشر بيحتاط بيأخذ بالسبب، لكن دي مقدمة. لكن سيدنا يعقوب يعلمهم مش معنى إن إحنا بناخد بالسبب إن إحنا نتوكل على السبب، نحن نتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذه الأسباب قد تفنى، هذه الأسباب قد لا تأتي بنتائجها، هذه الأسباب قد تأتي بعكس نتائجها، فالقلب يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فقال لهم إيه؟ شوف التربية، يعني أبوهم هنا بيربيهم. الأب حينما يتكلم مع أولاده ما يضخمه الأب يضخمه الابن، يعني الشيء الكبير عند الأب تلقائي الابن بيطلع شيء ده عنده كبير، الشيء الأب بتعامل معاه بنوع استهتار الابن ممكن يتعامل معاه بنوع استهتار أيضا. فسيدنا يعقوب أراد أنه يبين لهم كيف يتعلمون مسألة الأخذ بالأسباب، لكن أن تتعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، وده من أهم مقاصد الصورة أصلا، أن القلب يتعلق بالله سبحانه وتعالى. بيقول لهم وادخلوا من أبواب متفرقة، ولكن لابد أن تعلموا هذه النصيحة وهذا الفعل لن يغني عنكم من الله شيئا، كل الأقدار بيد الله، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. مسألة الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله مسألة بالرغم من وضوحها في القرآن ونصاعتها وقمة الوضوح، إلا للأسف ناس، وخاصة اللي خضوا للأسف يتكلموا قعدوا يحللوها ويشوفوا فلسفتها، ضلوا في فهمها. بل شيخ الإسلام حتى بيقول اعتذارا لهم، شيخ الإسلام تيمية بيقول وتكلم في المسألة دي كثيرا في مجلد القدر في مجموع الفتاوى، أفاض فيها مسألة الأسباب وهل الأسباب تأثير ولا لا، لأن في ناس بينفوا تأثير الأسباب، زي مثلا الأشاعرة يقول لك لا السبب ما بيأثرش، الله يخلق الفعل عند السبب، يعني النار ما بتحرقش، لكن الله يخلق مش كلهم يعني جزء كبير منهم بيخلق الإحراق عند السبب. هم بيقولوا كده ليه؟ هو عايز القلب يتعلق بالله، لكن مش ده اللي جاء في النص. وفي نفس الوقت حتى كلمة تأثير الأسباب من دقة شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذه الكلمة لا تثبت ولا تنفى بإطلاق، دي من الكلمات المجملة. دايما شيخ الإسلام لما كان يتسأل سؤال عشان ما حدش يوقعه في حاجة يقول لا استنى، انت قصدك ايه؟ لو قصدك كذا المعنى ده شرعي، لو قصدك كذا المعنى ده مش شرعي، ويفصل، لا يجيب على الاسئله المجمله، يفصل في الاجابات. لذلك بيقول شيخ الاسلام وكثير من النظار والمتكلمين وغير ذلك فهموا صحيحا، فهموا المساله صحيحا، هو جواه بيحب ربنا فهموا صحيحا، ولكن قل من يعبر فصيحا. كثير منهم فهم صحيحا، هو فاهم انه ربنا سبحانه وتعالى يملك كل شيء، لكن قل من يعبر فصيحا. فتجد أن القرآن بكل سلاسة في آية واحدة يجمع بين الأخذ بالسبب والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان. وتجد أن السورة، سورة يوسف وغيرها من السور، تتكلم على التوكل أكثر من الأخذ بالأسباب. يعني الآيات اللي فيها قضية التوكل وأن الله لطيف يفعل ما يشاء وأن ربي لطيف لما يشاء وأنه سبحانه وتعالى غالب على أمره، هذا الكلام أكثر من الأمر بالأخذ بالأسباب، والكل موجود في القرآن. لماذا؟ لأن بطبيعة الإنسان بيتعلق بالأسباب أصلا، الإنسان بيتعلق بالماديات، يبحث عن شيء يتمسك به، والقلب بينسى التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحتاج دائما أنه هو بيذاكر أو أنه هو بيكتب السي في بتاعه أو أنه بيبحث عن عمل بياخذ بالأسباب، لكن لابد أن يتذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وأن هذه الأسباب قد لا تعطي نتائجها، بل هذه الأسباب قد تكون وبالا عليه. وإن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لو ربنا سبحانه وتعالى لم يوفق الإنسان، والإنسان بيعتقد أنه هو بمقدرته ويقول بعملي بقوتي ويفتخر بذلك، يصيبه الله سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. إحنا قلنا كلمة إن الحكم إلا لله جت مرتين في الإيه؟ في السورة. مرة مع تنيمين خالص المرة دي. طب نحكي قصة ثانية. طب نحكي قصة إيه تاني؟ قصة مع سيدنا يوسف مع صاحبي السجن، وقلنا المقصد هناك إن الحكم إلا لله، الحكم الإيه؟ الشرعي. وبيكلمهم عن الذي الحكم الذي يشرع الله سبحانه وتعالى، وهنا ان الحكم الا الحكم الايه القدري. فان الحكم الا جت مره مع الحكم الشرعي ومره مع الحكم القدري، الذي يشرع هو الله سبحانه وتعالى والذي يقدر الاقدار هو الله سبحانه وتعالى. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، مش بيقول لهم لم يعطيهم خطاب مباشر وعليه فتوكلوا، بيقول لهم انا توكلت وينبغي للمتوكلين ايضا ان يتوكلوا على الله. كان ظاهر سياق الآيات عليه توكلت فتوكلوا، يديهم أمر. هنا سيدنا يعقوب استعمل أسلوب القدوة النموذج، بدل ما يقول لهم توكلوا قال لهم أنا توكلت وينبغي على المتوكلين أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، فإن كنتم من المتوكلين فلتتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. نفذوا الكلام لما الأسلوب هنا، ولما دخلوا من حيث أمرهم. يعني سيدنا يعقوب الجزء اللي فات ده أمر هم نفذوه بكل تلقائية. طب ازاي بالرغم ان انت ممكن تاخد انطباع عنهم من السورة انهم فيهم نوع مشاكسة او نوع عدم، وخاصة اللي بيقولوا انهم مش انبياء، لكن اللي بيقولوا انهم انبياء بيلتمس لهم الاعذار، وان ده مما يقع في صدر الانسان من الحسد لغيره او غير ذلك. الشاهد لما سيدنا يعقوب اظهر الشفقة واظهر الرحمة اللي بداخله وهي موجودة لما اظهرها وتكلم بها تغيرت افعاله. ولما تيجي تقارن زي ما هنشوف ازاي لما عملوا مع سيدنا يوسف ورموه في البئر ورجعوا لوالدهم وقالوا ان هو ذئب كلو، والمره دي لما حصلت مشكله مع بنيامين قالوا خذ احدنا مكانه، كلهم عايزين يدافعوا عنه. دي المره الاولانيه، ولما اجمعوا امرهم كلهم اجمعوا ان هم يرموه في البئر. المره الثانيه كلهم قالوا خذ احدنا مكانه، يعني المره الاولانيه كلهم عايزين يتخلصوا من يوسف، وفي المره الثانيه كلهم يريدوا ان يضحي بنفسه لاجل بنيامين. هذا التغير حدث لما وجدوا أن يعقوب عليه السلام قال لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد، خف عليهم، أظهر الشفقة عليهم وأخذ منهم الموثق وكلمهم عن الله سبحانه وتعالى، وكلمهم عن التوكل، وكلمهم عن خطورة الميثاق اللي بيأخذ عليه من الله سبحانه وتعالى. لما تكلم معهم في هذا الكلام وأظهر لهم الشفقة تغيرت أفعالهم. مهم جدا أنك تظهر، خصوصا أنك تعال مع ابنك أو أنت من لك سلطان عليه، تظهر الشفقة، أو في مكان عمل تظهر التقدير، انك تقدر اللي عندك. كثير من الافعال او من الطاقات اللي داخل الانسان لا تخرج الا اذا شعر بنوع تقدير. يعني كثير من الطاقات اللي جوه الانسان ما بيخرجهاش غير لما يحس ان اللي قدامه بيقدره وبيحترم ده. لكن لما يكون واحد في شغل مثلا ويحس ان هو مهما عمل هو مش بيقدر، يعني مهما طلع جواه المواهب والطاقات وطلع المارد اللي جواه ما حدش بيشكر المارد اللي طلع ده. طب وطلعه ليه؟ يعني ليه اتعب نفسي وليه اشتغل لما انا زي اللي ما اشتغلش؟ فحينما يجد الانسان تقدير لما يفعل واهتمام وشفقه ورحمه يخرج ما بداخله من طاقه، كما قال صلى الله عليه وسلم وما كان الرفق في شيء الا زان. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم نفذوا الكلام، برضو تكرار تاني نفس المعنى، ما كان يغني عنه من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها. ايه الحاجه اللي كانت في نفس يعقوب؟ منهم من قال أنه خاف عليهم الحسد، وده أشهر قول. منهم من قال أراد أن يظهر شفقته عليهم. وهنا زي ما ذكرنا المعنى اللي أنا ذكرته دوت، أن سيدنا يعقوب أراد أن يعرفهم أنه هو خايف عليهم كلهم، مش بس خايف على بنيامين. والكلمة دي فرقت، لذلك ربنا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. ومنهم من قال نحن لا نعلم ما الذي كان في نفس يعقوب. دي حاجة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، فلا سبيل للوصول إليه. المهم ان هو عمل ده لعلم معين يعلمه يعقوب، لذلك ربنا بيقول اللي عمله سيدنا يعقوب ده وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فالشاهد كلمات الاب مع اولاده وكلمات الرئيس مع الموظفين أو غير ذلك قد تؤثر فيهم، فلابد أن الإنسان يختار أحسن القول. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المشهد ده كله كان موجود فين؟ المشهد الأولاني في الشام، ولما دخلوا من حيث أمرهم، دخلوا من أبواب مصر ودخلوا من الأبواب المتفرقة وتجمعوا كلهم عند سيدنا يوسف. ولما دخلوا على يوسف، أول لما دخلوا على سيدنا يوسف، احنا قلنا أيضا من سمات القصص القرآني أنه بيتجاوز كثير من الأحداث التي لم تسق إليها القصة ابتداء، يعني مش زي اللي موجود في كتب البشر أو حتى الكتب التي حرفت، أن بيذكر كثير من التفاصيل يعني ليست من غرض أساس القصة. فهنا طب بعد ما دخلوا وتكلم معاهم، تجد أن الإسرائيليات ما بين كلمة ولما دخلوا على يوسف وما بين آوى إليه أخاه قصص كثير جدا، وإن سيدنا يوسف قاعد يسألهم وإنتوا كام وكذا، وكل اتنين يناموا في مكان، فتبقى بنيامين قالوا أنت مالكش حد تبات معاه، خلاص أنت هتبات معايا، وقصص كثير طويل. فالشاهد هنا تجاوز القرآن كل هذا ولما دخلوا على يوسف، لأن سيدنا يوسف كل الخطة اللي عملها دي عشان يوصل لبنيامين، كل الخطة اللي عملها وكل الكيد اللي عمله في المرة الأولانية وفي المرة الثانية، فعل ذلك زي ما قلنا كتير، قال المفسرين كما قال كثير المفسرين أنه بيوحي من الله، وبعضهم قال باجتهاد، إنما الشيء أنه بيوحي من الله، فعل ذلك لا يحصل على بنيامين. فلما وصل بنيامين آوى إليه أخاه. ويبدو أن بنيامين اللي هو أخو يوسف من الأم، يعني هؤلاء العشرة إخوة ليوسف من الأب فقط، وكانوا هؤلاء الإسرائيليات بتقول أن يوسف عليه أن يعقوب عليه السلام كان متزوج أربعة، بعضهم بيقول لا كان متزوج اثنين، أم ليوسف وبنيامين تسمى راحيل، وأم لبقية العشرة. بعضهم يقول لا هو كان متزوج أربعة، وده اللي موجود في نص التوراة حتى الآن زي ما ذكر ابن عاشور. الشاهد أيا كان أن يوسف اللي فيه اتفاق أن يوسف وبنيامين من أم واحدة، وأن كان بقية الأولاد لا يحبون أولاد هذه الأم، ما بيحبوش لا يوسف ولا بنيامين، وأن كان يعقوب عليه السلام يحب هذه الأم، هذه الزوجة وأولادها، فكان بيحب سيدنا يوسف وبيحب من بعده بنيامين، وكان متعلقا بهم، وده اللي كان بيخليهم في نوع دائما من الحسد والأذى لهم. خلاص؟ زيك لما أرسلهم أول مرة لم يرسل معهم بنيامين خوفا عليه. ولما دخلوا على يوسف، فهنا ده بنيامين أخو يوسف من أبيه ومن أمه، فاشتاق يوسف إليه آوى إليه أخاه، ضمه إليه، والإيواء في معنى الأمن والطمأنينة والسكن، آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك. المفسرين اختلفوا، هل هنا يوسف عليه السلام أفصح عن هويته الحقيقية وقاله أنا يوسف أنا أخوك وأنا سأفعل كذا، وشرح له القصة والتفصيل واللي هو ناوي يعمله، يعني سيدنا يوسف شرح له التفاصيل، ولا كلمة أنا أخوك يعني اعتبرني مكان أخوك المفقود، أنتوا بتقولوا بتحكوا قصة إن أخوك أكلوا الذئب، كان ليك أخ وأكلوا الذئب، فاعتبرني أنا مكان أخوك، وأنه لم يقل له شيئا. واضح الفرق؟ في من المفسرين اختار أن سيدنا يوسف أخبره بذلك حتى لا يتأثر مما سيفعله يوسف، أنه هيلاقي الصواع في رحله وهيتهم بالسرقة، فمن الأول بيطمنه بيقول له أنا هعمل هيحصل خطة كذا كذا كذا، وهجد وهتجد في رحلك الصواع وستتهم، فلا تبتئس ولا تخاف. وفي ناس قالوا ده هو طمنه بس، ده نوع من الاطمئنان، ولم يقل له شيئا ولم يخبره بشيء. خلاص؟ بعض المفسرين رجح ان سياق القصة والطمأنينة والطريقة اللي قالها، وده مال ابن كثير، الطريقة اللي اتكلم بها سيدنا يوسف مع بنيامين تبدو وتدل ان هو اعترف ليه وقال له انا يوسف وسافعل كذا، وان كلمة فلا تبتئس بما كانوا يعملون ما تخافش من اللي هيحصل، او واضح انك لما هتتهم بالسرقة هم هيتهموك ويؤذوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اي مين اللي مين الفاعل بتاع يعملون؟ اخوة يوسف. لدرجة ان بعض الناس قال معنى بعيد قوي، قال فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اي الفتية اللي بيشتغلوا تحت سيدنا يوسف، بيقول له ما تزعلش لما هم يحطوا ايه الصواع ويستخرجوا ما تزعلش من اللي يحصل، يعني وان كان ده معنى بعيد، وان الاشهر ان الفاعل فلا تبتئس بما كانوا يعملون، الفاعل اللي هو ايه ما تزعلش من اخوتك اذا حدث واتهمت بالسرقة، او بما كانوا يعملون في الماضي من الاذاء الذي كان يحدث لك منهم في الماضي، وده اشهر الاقوال. تاني تفصلوش، ولما دخلوا على يوسف كلهم آوى إليه أخاه، سيدنا يوسف آوى إليه بنيامين، قال يوسف لبنيامين إني أنا أخوك، إما أخوك على الحقيقة في النسب أو أخوك اطمئنانا، أطمئنك أنا مقام أخوك، مقام أخيك، إني أنا أخوك والأشهر على الحقيقة، فلا تبتئس، فلا يظهر بيدخل بك اليأس والحزن بما كانوا يعمل، بما كان يعمل إخوتك في الماضي عند أبيك، أو بما سيعمل إخوتك حينما تتهم بالسرقة، أو بما يعمل الفتية اللي سيأمرهم يوسف عليه السلام بوضع الصواع في رحله. واضح كده؟ طيب، كلمة أيضا إني أنا أخوك لها وقع، يعني لما أخوك يكون بمر بأزمة وبمر بأذى وضيق يحتاج أن يسمع إلى هذه الكلمة، يعني ده شعار إني أنا أخوك فلا تبتئس، لا سيما في أوقات الاستضعاف الناس تحتاج إلى رفق، تحتاج إلى يعني إن الإنسان يعذر أخاه، مش يتهمه، مش يتكبر عليه، مش يستغل فترات ضعفه، فلابد أن يعذر بعضنا بعضا ولا سيما في أوقات الأذى والاستضعاف. فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جاهزهم، أي فلما جاهز يوسف عليه السلام إخوته، فلما جاهزهم بجهازهم، سيدنا يوسف عمل إيه؟ جعل السقاية. إيه السقاية ده؟ قالوا ده إناء معين كان بيشرب فيه الملك، نفقد صواع الملك. هل المقصود الملك هنا الملك الرئيس للبلاد اللي هو قال لسيدنا يوسف يتون بيها أستخلصه لنفسي، ولا دي كلمة مجازا أطلقت على يوسف عليه السلام، نفقد صواع الملك يعني صواع يوسف، ولكن قيل مجازا لأنه هو اللي كان متحكم في المال في البلاد، فهو اللي كان بيملك البلاد على الحقيقة، في خلاف هل ده صواع يوسف، وفي ناس قالت ده صواع الملك، الملك اللي هو الحقيقي للبلاد. اللي اختاروا ان هو صواع الملك، الملك الحقيقي للبلاد، قالوا كان هذا من ذهب، وكان يوسف لا يشرب في اناء من ذهب، او ان، وده ابن عاشور قال ان الصواع ده كان بيتعمل، وده كان كلام غريب اول مره اقراه فعلا، الله اعلم بصحته يعني، بيقول ان كان كل واحد خاصه من الرؤساء والملوك كان يشرب الخمر، بس كان عشان يحافظ على إدارة البلاد ولا يفقد عقله من شرب الخمر كان بيتعمل له نوع إناء للكمية اللي ما تخلوش إيه يتسطل، كان ما تخلوش إنه يصاب بالسكر، فكل واحد عارف الحد المعين، هو ده مقاس الصواع بتاعه، هو برضو فيه يعني الناس مش بتهزر، فمعمول بدقة، والله أعلم بصحة هذا يعني. فقال ده كان معمول، كان ده أصل كلمة الصواع، أي الصاع يعني ايه؟ يعني مدرج بصورة معينة مناسبة، كل واحد كل ملك له الصواع بتاعه. والأشهر اللي ورد عن السلف، يعني عايز اقول لك ان الصواع او السقاية وصفوا فيها كثيرا انه من ذهب او من فضة، واتكلموا في ايا كان هم وصفوا ليه فيه، يعني ايه اللي خلاهم يقفوا هنا؟ ان لو كان شيء بسيط طب ايه يعني ما يتسرق؟ يعني لو انت متخيل ان صواع الملك ده الحاجة اللي بيتوزن بيها، وان هي مثلا باتنين جنيه ونص يعني، وأياتها العير ويقف وبتاع، ما كانش له لازم، لا هو واضح انه كان شيء غالي الثمن وشيء خاص من خواص الملك. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية اللي هو اتقال بعد كده باسم الصواع، مرة جه السقاية لانه بيشرف فيه وفي نفس الوقت بيوزن بيه، بيضع بيه الكي، جعل السقاية في رحل اخيه. وحينما قال أخيه فقط، وكلهم إخوته، لكن حينما قال أخيه فقط لأنه أخيه الذي قاله إني أنا أخوك. ثم أذن مؤذن، وثم هنا في تراخي في وقت زمن عدة بعد الموقف ده، ثم أذن مؤذن وقف إنسان، أيتها العير. المنادى هنا على العير معنى كده أنهم ركبوا الجمال وبدأوا يتحركوا، فالمقصد من كلمة أيتها العير يعني توقفوا عن السير، فكلمة أيتها العير بترسم لك صورة أنهم وزنوا وخدوا الأكل وركبوا الجمال وخلاص هيطلعوا خارج البلاد، يعني المشهد معمول في نوع من الحبكة إنه هو إيه حط السقاية وسابهم خالص، ثم في تراخي لغاية لما خلصوا الوزن بتاعهم وخدوا الأكل بتاعهم وركبوا الجمال وخلاص هيخرجوا خارج أبواب مصر، نادى منادي أيتها العير، ينادي على العير أي توقفوا، وبعدما توقفت العير توجه الخطاب لهم للراكب العير، إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا، واللي يكون إنسان بريء، هم مش هم طبعا مقيمين هم مش سارقين، فبيتكلموا بنوع من الثقة، وده خطاب إخوة يوسف في الاتهام الآخر غير اتهام بأكل بأنهم قالوا أن يوسف أكله الذئب، كان كلامهم أصلا في نوع من الاضطراب وكلامهم بيدينهم، لكن في هذه المرة تجد الكلام كله في نوع من الثقة لأنه ما عملوش حاجة. قالوا وأقبلوا، مش خايف. وقالوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا ردوا عليهم ودول المؤذن واللي بعت المجموعة اللي بعتهم يوسف عليه السلام على مشارف البلاد، لأن يوسف ما نزلش بنفسه. قالوا نفقد صواع الملك. بعض المفسرين قال بيقولوا إيه، ولمن جاء به حمل بعير بيقول لهم بصوا لو طلعت الصواع بدل ما نروح للملك وتتضربوا بقى وكده، هات الصواع وأنا أديلكم مكانه إيه حمل بعير. طلع الصواع بالزق من غير ما نعمل دوشة وشوشرة، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فالتانيين طبعا هم ما معهمش الصواع، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا طبعا ده بترتيب بقى من هنا من سيدنا يوسف، طب طالما انتم مصممين وانتم شرفاء وانتم ما دخلتوش، طيب فما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ يعني ما جزاؤه، الهاء دي بتعود على السارق او اخذ الصواع، فما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ طيب قبل ما نكمل، السياق، المفسرين هنا قالوا وقف وقف عملت إشكالية ممكن يعني ما قرأتش حد حلها إلا في الآخر نقول إن ده وحي من الله سبحانه وتعالى. إزاي سيدنا يوسف وضع الرحل، وضع السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيات العير إنكم لسرقون، كيف اتهمهم بالسرقة؟ إزاي قال لهم إنكم لسرقون وهم ما سرقوش حاجة؟ المفسرين بعضهم قال ان المؤذن عمل كده من نفسه، هو لما ما لقاش الصواع قال فين الصواع وقام ينادي من نفسه، وده بعيد خلاص. ومنهم من قال ان يوسف عليه السلام لما امر المؤذن ان ينادي انكم لسارقون كان يقصد انكم سرقتم يوسف من ابيه، انكم لسارقون اي في الماضي، وده نوع من تعريض في الكلام او التوريه في الكلام، وهي تكون لحاجه، وهنا كانت لحاجه بوحي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل الكلمات اللي جاية قالوا سيدنا يوسف اللي اختار القول ده ان سيدنا يوسف كان بيحترز من انه يكذب، فكان بيقول كلام لا يدينه. لذلك قال لهم لما قال انكم لسارقون كان يقصد على القول ده، كان يقصد ايه؟ سرقتم يوسف. بعد كده قالوا فما جزاؤه، قالوا جزاؤه من وجد في رحله، هما حتى قالوا جزاؤه مش من سرقه، وهو ما قالش انا وجدت انت سارق، بعد كده ما اتهموش. كل كلام يوسف واحنا ماشيين في القصه هنشوف دلوقتي، حاول المفسرون ان يؤولوه ان سيدنا يوسف كان يعرض ويوري في الكلام حتى لا يقع في الكذب، وان فعل كل ذلك بامر من الله، وان في المعاريض لمندوحه عن الكذب لكن بدون اكثار منها، ولان الناس للاسف بتستعمل المعاريض بصوره كثيره تقع في الكذب، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فلا ينبغي أن نأخذ هذه القصة قدوة أن الإنسان يعرض في كل الكلام، لا بالعكس، ده قد يقع الإنسان في كذب، لكن هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى. لدرجة أن بعض من أغرب الأقوال اللي قرأتها كان عبد الكريم الخطيب في التفسير القرآني، وهو أحيانا يبدع وأحيانا يبتدع، يعني أحيانا بيجيب كلام كويس وأحيانا بيجيب كلام خطأ تماما، يعني بيقولوا إنكم لسارقون يقصدوا ان هم سرقوا يوسف، وبعد ذلك لما قالوا له ان يسرق فقد سرق اخ له بالقبل، لما اتهموه بالسرقه قالوا انت سرقت قلب ابينا، يعني لما جه انت سرقت قلب، انت خليت ابونا يعقوب يحبك، انت سرقت قلبه. طبعا هو الموضوع بعيد، فتجد ان هذه الايات كل الصفحه دي مفسرين بيحاولوا يتدخلوا بنوع تاويل حتى لا يتهموا يوسف عليه السلام، أو حتى بعضهم يخاف يتهم إخوة يوسف، لأن هم كتير مفسرين قال إن هنا أصبحوا أنبياء، في المرة دي قالوا كتير من المفسرين قال إن هم أنبياء، فكان حتى بيحترز في كلامهم. الشاهد أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم، متأكد الإنسان. ودي على فكرة لما إنسان يتهم بنوع من الإدانة بسرقة أو غير ذلك، أحيانا رد فعله بيبين هو صادق ولا كاذب. يعني لما انسان يتهم اتهام عظيم ولا ينفعل وما يحدثش اثر ضخم ممكن يتهم، او ممكن يكون من طبعه الهدوء يعني، فاحيانا، لكن الاصل ان الانسان لما يتهم بالسرقه انه يتكلم بثقه، يقول لك انا عندي استعداد اتفتش مفيش مشكله اتكلم بثقه. فهنا قالوا واقبلوا عليهم، ايه المشكله؟ ماذا تفقدون؟ قالوا، وبعدين ما قالوش انكم لسارقون، ما قالوش نحن لسنا بسارقين. كممكن لما تقول لواحد انت سارق وينفي السرقه ده ممكن تتهمه، هو كانه بيتنزل معاك يقول لك طيب ماشي انتوا فاقدين ايه؟ هو من ثقتهم بأنفسهم لما اتهموا أنهم سارقين أنهم سارقون لم ينفوا السرقة. وبعدين لما حس بنوع من المساومة، ولمن جاء به حمل بعير ونبي زعيم، بيقول له لو أنت طلعت الصواع هنديك حمل بعير وأنا زعيم أي أنا كفيل به، لأن ده اللي بعته، ده الفتى اللي بعته يوسف عليه السلام. قالوا تالله، أي والله. والمفسرين قالوا أن تالله الحلفان بالتاء ده اللي هو بدأ مكان الواو يأتي للقسم بالشيء النادر، فمعنى أنك تتهمنا بالسرقة ده شيء عجيب، وهذا من الندرة أن حد يتهمنا كده، فاستعملوا تالله. وجات أيضا مرة تانية تالله تفتى وتذكر يوسف، نتكلم عنها إن شاء الله. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. طيب هم عرفوا منين لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض؟ يعني إزاي إخوة يوسف بيقولوا لهم أنتم تعلمون أننا ما جئنا لنفسد في الأرض؟ هم عرفوا منين؟ بعض المفسرين قال إن كانوا بيحترزوا من أخذ أي طعام ليس لهم، طول ما هم ماشيين في مصر لو وجدوا شيء على الأرض ما ياخدوهوش، بل حتى كانوا يضعون بيحطوا زي كمامة على أفواه الإبل حتى لا تأكل من الشجر، فكانوا بيحترزوا جدا يأخذوا ما ليس لهم، وعرفوا بذلك في مصر. يعني طول ما هم كانوا في مصر كان معروف عنهم أنهم ناس أمناء، قالوا أنتوا عارفين كويس أخلاقنا، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وبالتالي وما كنا سارقين، أقل الإفساد لم نفعله وما كنا سارقين. قالوا طيب طالما أنتوا واثقين من نفسكم فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ تسرعوا بقى وحكموا، قالوا جزاؤه عقابه من وجد الصاع في رحله فهو، أي فيصبح هذا الشخص جزاؤه، أي فيصبح هذا الشخص يقوم مقام العقاب، أي يصبح عبدا له. وده قيل بقى أن ده كانت شريعة يعقوب، وقيل أنها امتداد لشريعة إبراهيم، والله أعلم بصحة ذلك. أن كان في قبط في مصر وكان في كنعانيين في الشام، كان يعقوب في الشام، قالوا كانت شريعة الكنعانيين أن اللي بيسرق يسترق، يصبح عبدا عند من أخذ منه المال. وبعضهم قال لا يصبح عبدا على الإطلاق، يصبح عبدا بمقدار زمني مساوي لقيمة الشيء، فممكن يحكم عليه أن يصبح عبدا عنه عنده بمقدار سنة، لو الشيء مثلا له ثمن معين، لو الشيء غالي جدا يصبح عبدا عنده بمقدار 5 سنوات، بدل ما يسجن يصبح عبدا عنده. واضح؟ إنما كانت شريعة القبط اللي كانوا في مصر كان اللي بيسرق كان يضرب ويدفع ضعفي الثمن. قالوا إن كان اللي موجود في مصر اللي بيتمسك بيسرق كان بيتعامل فيه إيه؟ بيتضرب، وده بيحصل، وبعد كده يعمل إيه؟ يدفع ضعفي الثمن، ده اللي كان موجود. فهم سألوهم طيب ولو لقينا الصاع في رحلكم أو في رحل أحدكم تحكموا أنتوا تحقنتوا؟ وهنا بقى كذلك كدنا ليوسف، هنا المكيدة اللي وقعوا فيها، تحبوا يتحكم عليه بإيه؟ لأن سيدنا يوسف كان يريد أن يأخذ منهم بنيامين، يريد أن يأخذ أخاهم، فكل القصة معمولة عشان يقعوا في الكلمة دي. فوقعوا وقالوا جزاؤه من وجد في رحله، احنا بنحكم عندنا فهو جزاؤه، كذلك نحكم في بلادنا على الظالمين أي على السارق، كذلك نجزي أي في بلادنا وفي شريعاتنا كذلك نجزي الظالمين. فوافق يوسف، قال طب خلاص مش انتوا بتحكموا كده، أنا موافق على الحكم اللي انتوا حكمتوه، طالما انتوا حكمتوا كده أنا موافق خلاص. وإن كان ابن عاشور خالف هنا وقال أنا لا أظن أن دي شريعة اللي كانت موجودة عند الكنعانيين، لكن ده اللي عليه اللي أنا ذكرته، ده اللي عليه جماهير المفسرين. كذلك نجز الظالمين. سيدنا يوسف اكتمال المشهد حتى يظهر إن هو لم يخطط لشيء، بدأ إنه يدور، عارف أنا عايزك تعيش المشهد، يعني إيه هم عمالين بقى إيه يتفرجوا، ويفتح أول متاع ويدور، وبعدين إيه ما يلاقيش حاجة، هم بيوسف شفتوا مش قلنا لكم المتاع التاني، ويدور مفيش، يا جماعة احنا قلنا لكم التالت الرابع لغاية العاشر، لدرجة ان في اثار ان سيدنا يوسف بعد ما عمل، وده من تمام الحيلة، بعد ما فتش العشرة قال خلاص واضح ان انتوا ما سرقتوش، قالوا لا والله حتى تفتش في رحل بنيامين. قال لهم لا خلاص انا مصدق، قال لا والله حتى هذا يكون اطيب لنفسك ولنفوسنا. قال لهم طيب براحتكم. ثم استخرجها، مش ثم وجدها، هو اللي حاططها وعارف هي فين، ماش ثم وجدها، ثم ايه استخرجها، هو عارف مكانها، فمد ايده كده ايه، تخيل بقى المشهد وما بيبصوا لبعض ايه ده. ثم استخرجها من وعاء اخيه، مشهد هما طبعا فزعوا، هم ما شافوش القصة قبل كده، احنا عارفين اللي حصل، هم اول مرة ده بالنسبة لهم اتخضوا طبعا. فحصل هنا ايه؟ في وقف كده حصل، يعني هنا رد فعلهم تأخر، الآية وقفت. كذلك كدنا ليوسف، كل مشهد بيحصل في القصة في ترتيب، او في اخذ بسبب معين، او في ذكاء، او في علم، بيجي بعدها تعقيب ان هذا بقدرة الله. كل موقف في القصة بيحصل انك ممكن تظن ان خطة يوسف نجحت، لا لا، كذلك كدنا ليوسف، هذا بتوفيق الله، هذا بترتيب من الله. يعني لذلك كان حد من الشباب بيكلمني انه عايز يشرح سورة يوسف على سبيل اللي هو يعني ازاي ندي للناس حماس، وان هم ازاي يكون عندك حلم وتحققه. فبيقول ان قصة يوسف ان في ناس عايزة تشرح كده يعني زي التنمية البشرية وكده، ان انت حقق حلمك، وان يوسف عليه السلام كان عنده حلم وفضل يجاهد طول السورة لغاية لما حققه. قلت له انا فاهم القصة مش كده خالص، هو ما كانش، هو ربنا ورى له حلم وربنا لطف بيه لغاية لما الحلم اتحقق. يعني القصة بتشير اكتر الى فعل الله اكتر من يعني المعنى اللي انت بتقوله. طول المعنى اللي بتقوله ده فكرة ان يبقى عندك حلم وتحققه، ده موجود في عمومات الدين، لكن مش في قصة يوسف. يعني القصة كلها ان ربي لطيف لما يشاء، الله يفعل ما يشاء، كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك الا ان يشاء. كل حاجة بترتيب من ربنا سبحانه وتعالى، كل شيء، كل ما الله غالب على امره. يعني الشعارات الاساسية اللي ممكن نخرج بها القصة كلها ان الله يفعل ما يشاء. فانت تروح نعكس مراد القصة ونقول لهم ان يوسف عليه السلام كان عنده حلم وحققه، لا هو ما كانش كده، هو رأى الله سبحانه وتعالى، أراه رؤية ثم لطف الله به إلى أن تحققت هذه الرؤية بتوفيق من الله. ممكن نقول للناس كده، واضح الفارق بين النظرتين. كذلك كدنا ليوسف، لا يمكن كان يحصل اللي حصل إلا أن بترتيب من ربنا سبحانه وتعالى. كان ممكن يقولوا طيب شوفوا أنتوا بتحكموا على السارق وإحنا موافقين، كده الخطة باظت. يعني كان ممكن هم يقولوا إيه اللي أنتوا تحكموا عليه احنا موافقين. كان ممكن هم قبل ما يمشوا يفتشوا ويطلعوا الصوع ويرموه. يعني كان ممكن اي شيء يحدث. لذلك بنقول دايما مهما اخذت بالاسباب اعرف ان ممكن كل شيء يحدث فيه تغيير بترتيب من الله سبحانه وتعالى. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك، اي في شريعة الملك، الا ان يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، هذا بترتيب من الله سبحانه وتعالى. فوق كل ذي علم عليم فيها معنيين، فوق كل ذي علم من البشر، عليم من البشر إلى أن يصل العلم إلى الله، وده قول، أو فوق كل ذي علم من البشر عليم وهو الله سبحانه وتعالى. واضح؟ تفرق في إيه؟ سيدنا عباس ابن عباس في مرة كان في مجلس وبعدين أجاب إجابة مبهرة، فقال أحد الحاضرين سبحان الله وفوق كل ذي علم عليم. الآن كده بيختار اختيار إيه؟ إن سيدنا ابن عباس عنده علم فبيشيد بعلم الناس، فنهره ابن عباس وقال إن العليم هو الله سبحانه وتعالى. فاللي هيختار إن العليم بمعنى الله سبحانه وتعالى ما ينفعش الجملة دي تتقال تأخذ كده وتقال حينما تسمع شيء مثلا بيعجبك وتقول سبحان الله فوق كل ذي علم عليم، ان ممكن يكون واحد اعلى من واحد. لا، المقصود هنا في اختيار ابن عباس ده ان عليم هنا والمقصود بمين؟ الله سبحانه وتعالى. يعني حتى الآية على القول ده انك لا تنبهر بعلم يوسف، ولكن الله الذي علمه سبحانه وتعالى، الله الذي لطف به، الله الذي رتب له، الله الذي دبر له. وكذلك كدنا ليوسف، شايفين القصة كلها بتصب في اتجاه أن تتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى. قالوا لما هنا حصل قطع كده في القصة، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، بعد كده حصل فاصل. طب نكمل بقى القصة معايا، خرجنا فاصل كده إيه؟ إن المشهد ده الغرض منه أنك تتعلق القلوب بالله. نرجع للقصة، رد فعل غريب وسريع. أول لما استخرجها من وعاء أخيه، المفروض هم مثلا إيه؟ ازاي ده حصل؟ لا يمكن، لا يمكن اخونا يعمل ابدا كده، ازاي ده المتصور؟ اخونا بريء، اكيد في حاجه حصلت، اكيد جت بالغلط، اكيد ده شبهه اي حاجه. لكن مباشره، وده يدل ان هم كان دائما يعني ايه في نوع من الاتهام له، قالوا رد فعل سريع، ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. هي العيله دي كده دايما جايبين لنا مشاكل، هو على طول العيله دي جايبه لنا مشاكل، هو واخوه من زمان على فكره. فقد سرق أخ له مقابل. العجيب إن المفروض أنتوا غرب في مصر ولما تتهم أخوك كده يبقى أنتوا كلكم حرامية. ما هو أنت معتقد إنك بتدافع عن نفسك؟ يعني لما أنت بتهدم في أخيك وتقول ده هو وأخوه حرامية، طب ما أنتوا كمان تبقوا حرامية، وأنتوا مصاحبينه ليه وجايبينه معاكم ليه لما أنتوا عارفين هو ممكن يسرق، ولما أنتوا عارفين هو ممكن يسرق وأخوه كان سرق، طب أنتوا جايبينه معاكم ليه وماشيين معاه ليه؟ فأحيانا الإنسان يحاول أن يتبرأ، وده من يعني الإنسان لابد ان يكون يعني مش يتبرأ باي حاجه، مش انه يشتم وخلاص او ان هو يتهم من امامه عشان يخرج من الاشكال. هم حاسوا ان وقعوا في اشكال وهم عايزين يروحوا دلوقتي، عايزين ياخدوا العير ويمشوا. فقالوا ان يسرق فقد سرق اخو لهم قبل. ده قالوا بعض المفسرين ان هم هنا بيتهم، بعضهم قال هم حاولوا على استحياء ينفوا التهمه عنه بان اللي بتيجي للشك، لكن اتهموا يوسف واصروا على تهمه يوسف، اي ان يسرق يعني جايز هو اللي يكون سارق، فلو عمل كده يبقى ده طبع في العيله وهو متاثر باخيه فقد سرق اخو له من قبل. يعنون من سرق اخو له من قبل؟ يوسف. طب وهل سرق يوسف من قبل؟ وهل سرق يوسف من قبل؟ هنا زي ما ذكرت لكم ان هم حاولوا المفسرين يجاوبوا على السؤال ده. منهم من قال في ثلاث او اربع اقوال، منهم من قال إن يوسف عليه السلام كان أحيانا يأخذ بعض الطعام من على المائدة ويعطيه للفقراء فكانوا يتهموه بالسرقة. يعني يأخذ طعام لما قبل أول ما يوضع طعام وقبل الأكل يأخذ بعض الطعام دون استئذان ليعطيه الفقراء فكانوا يتهموه بالسرقة. أو إن كان قصة طويلة وإنه كان له أحد أقربائه عمته أو غير ذلك أرادت أن تحتفظ به، وكان في شريعتهم إن لمن يسرق يصبح عبدا وكانت تريد أن تحتفظ به وكان يعقوب يرفض ف ربطت له زي حاجة كده بمنطقة اللي هي زي محفظة أو غير ذلك تحت ثيابه وقالت أنا فقدتها فبحثوا عنها فوجدوها مع يوسف فقالت هو عبد لي فأخذت. يعني هي حيلة عملتها عشان تحتفظ بيوسف، لأن قصة طويلة من الإسرائيليات. وقيل غير ذلك أنه سرق صنما ليكسره، وده أمر بعيد لأن التهم أن كان عنده صنم كان أحد أقرباء يعقوب وكيف يسكت يعقوب على هذا الصنم. فأيا كان، وبالقول ذكرت لكم عن عبد الكريم الخطيب اللي ذكره أنه سرق أي سرق قلب أبينا، الشاهد أن هم حاولوا يطلعوا أن هم مش بيكذبوا أن في حد سرق أو اتهم بالسرقة بالفعل يوسف. ممكن في قول أن هم بيقولوا كذا، بيقولوا هذا الكلام جزافا، لكن حقيقة لم أجد من قال هذا القول. غالب من قرأت من المفسرين بيحاول يقول أن هؤلاء هم أنبياء ولم يكذبوا، أو حتى لو مش أنبياء قد وقعت حادثة من قبل اتهم ولو ظلما يوسف بها في السرقة. خلاص؟ إن يسرق فقد سرق أخو له من قبل. فسكت يوسف عليه السلام لأنه يعلم أنه بريء. فأسرها يوسف نفسه. إيه اللي أسرها يوسف نفسه؟ في ناس قالت ما سيقوله أنتم شر مكانا، يعني الجملة اللي قالها دي أنتم شر مكانا قالها في سر. خلاص؟ وده مروي عن بعض السلف. ومنهم من قال فأسرها، أي فأسر مقالتهم والغضب منها وغير ذلك والرد وتبرئة نفسه كل ده، ولكن وقال فقط أنتم شر مكان. يعني اللي قال أسرها تبرئة نفسه واتهامهم ورد ذلك عليهم وأنكم تتهموني بالسرقة وأنتم أخذتموني وضربتموني وألقيتموني في البئر وكذبتم وأخذتم قميصي، كم ممكن يرد عليهم بتقولوا علي أنا سرق، أنا اللي سرق، ده أنتوا عملتوا كذا وعملتوا كذا. فكل ده لم يرد يوسف عليه السلام، أسره في نفسه، ولكن أظهر كلمة واحدة فقط قال أنتم شر مكان. يبقى اللي اختار إن أسرها أي رد التهمة وتبرئة نفسه قال إن أنتم شر مكانا قالها صراحة، واللي قال إن الهاء أسرها بتعود على الجملة التي ستأتي قال أنه قال في سره ومن كمال ضيافته ومن كمال إكرامه حتى لم يصرح لهم بهذه الكلمة. تخيل انك تكون ملك وانك انت تستطيع ان تؤذيهم وبالرغم من ذلك يتهموك وبالرغم من ذلك تكتم ذلك. فأسرها يوسف في نفسه، اما كلمة انتم شر مكان او رد التهمة، قال اما صراحة او في سره انتم شر مكانا، اي انتم شر من هذا الاتهام، انتم تتهمون يوسف بالسرقة وقد فعلتم اشر من ذلك. شر هنا على انه افعل تفضيل، فعلتم اشر من ذلك، سرقتم أخاكم من عند أبيكم وألقيتموه في البئر ونزعتم قميصه وكذبتم عليه وفجعتم أباكم فيه، أنتم شر مكانا. وعموما والله أعلم بما تصفون، الله أعلم بما تقولون وتتهمون به أخاكم. قالوا يا أيها العزيز. المفسرين بيقولون أول مرة تذكر كلمة العزيز منسوبة إلى يوسف. يعني لما تيجي تقرأ من أول ما يوسف خرج من السجن قال اجعلني على خزائن الأرض، كل الحوار اللي فات لم يذكر فيه أنه أصبح عزيز مصر. فهل هنا قالوا يا أيها العزيز لأنه بالفعل مات العزيز أو نحي العزيز اللي كان اللي ربى يوسف عليه السلام في بيته وأصبح هو عزيز مصر وأخذ هو الوظيفة دي، وهو يا أيها العزيز يعني دي الوظيفة فعلا حقيقة، أو يقولون له استبشارا يعني إن شاء الله تصبح إيه يعني، لأن هم في مقام استعطاف عارف إيه، ربنا يخليك يا باشا وتبقى كذا يا أيها العزيز، ده أنت إن شاء الله تبقى عزيز مصر. الأغلب أنه أصبح عزيز مصر بالفعل، إن هو هنا إما نحي أو مات عزيز مصر وأخذ مكانه، لأن الكلام اللي جاي بعد كده مرة يقال عليه أنه الملك نفقد صواع الملك، وبعضهم قال أنه صواع يوسف أو عزيز مصر. عايزين نركز في الكلام، إمتى أول مرة قيل يوسف يا أيها العزيز؟ إن له بدأ الاستعطاف فبدأوا يا أيها العزيز تعظيم، هما دي تاني مرة يجوا لسيدنا يوسف أو تالت مرة، جم أول مرة ومشوا وتاني مرة ومشوا وبعدين رجعوا، أول مرة يقولون يا أيها العزيز، هنا في نوع استعطاف يا أيها العزيز. بالتأكيد إن له أبا شيخا كبيرا، استعطفوا بالأبوة وبالشيخ، إما هنا شيخ بمعنى من علامات الصلاح أو شيخا كبيرا، الاثنين بيفيدوا معنى الكبر، لكن الأبوة والصلاح وكبر السن علامات استعطاف. فاتركه إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. وهنا ده زي ما ذكرت لكم كان شيء كان تصرف عجيب منه، وده اللي خلى بعض المفسرين يقولون أنهم كانوا يخافون على بنيامين، أو كانوا يخافون من الله حينما أعطوا الموثق، أو كانوا يخافون من يعقوب لأنه أظهر لهم الشفق. شاهد أن تصرفهم هنا غريب، خذ أحدنا مكانه. المرة الأولانية كلهم أجمعوا على أن يتركوا يوسف في البئر، وهنا الكل يجمع ويقول خذني مكان. يعني تخيل يطلب أن يصبح عبدا هيسترق مكان أخيه، انظر كيف تنقلب العداوة إلى حب أو خوف من الله سبحانه وتعالى من الموثق. فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من، ما قالش إلا من سرق متاعنا، قال إيه إيه من هو. هنا برضو سيدنا يوسف بيحترز على احنا قلنا اللي قال ان سيدنا يوسف بيستعمل التورية، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا، ما قالش إلا من سرق متاعنا، إلا من وجدنا متاعنا عنده. برضو هم غلطوا غلطة المفسرين بيقولوا إيه، قالوا فما جزاؤهم كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحل، ما قالوش جزاء من سرقه. كممكن لما هم حكموا على نفسهم، لكن كممكن لما يوجد الصاع في الرحل يقول لا برضو مش بتاع ده، مش دليل، احنا عايزين دليل يثبت ان هو اللي وضعه، ممكن وضع فيه غير معنى. لكن هم قالوا بمجرد ان تجدوا، بمجرد ان تجدوا الصاع في رحلي فهو جزاء. فاستعمل نفس الكلمة يوسف، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. قعدوا يحاولوا معاه مرة واثنين وثلاثة، طب عشان خاطرنا، طب أبوه، طب راجل كبير، طب إيه اللي يرضيك، طب عشان طب ما فيش خلاص. فلما استيأسوا، كلمة استيأسوا يعني الألف والسين والتاء للتكرار والمبالغة، يعني بلغ بهم اليأس مبلغهم، يعني خلاص ما عادش في أمل، تقعد تحاول مرة واثنين طب عشان خاطر ما فيش خلاص، أيقنوا أن يوسف عليه السلام سيأخذ بنيامين، الأمر منتهي. فلما استيأسوا منه، من مين الفاعل استيأس؟ مين؟ إخوة يوسف. منه من يوسف. فلما استيأسوا إخوة يوسف منه من يوسف خلصوا، أي إخوة يوسف، نجية. الآية دي على فكرة بعضهم حطها من آيات إعجاز القرآن زي القاضي عياض وغيره، حط الآية دي تحديدا، قال الجملة دي، كان بعض الأعراب حينما يسمعها يقول هذه ليست من قول بشر، إن الجملة دي تحتمل معاني متعددة ومتشعبة تجمع في كلمة واحدة، هذا من إعجاز القرآن. إن معنى الآية، معنى الحدث، ظل إخوة يوسف يحاورونه حتى بلغ اليأس مبلغه معه، ثم قرروا أن يبتعدوا بعيدا ويصبحوا خلصاء لا يجلس معهم أحد، وظلوا يتناجون ماذا سنقول لأبينا وسنخبره بماذا حدث. كل اللي أنا قلته ده اختصرته، فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، قال له تعبير خلص ونجية ده أشبه من بتعبير ابن عاشور من مبتكرات القرآن، إن الكلمة دي تجمع كل هذه المعاني اختصارا، وإن القرآن في الأصل مبني على الإيجاز. خلصوا نجيا، خلصوا يعني لوحدهم، خلص ماذا يفعلون مع بعضهم البعض؟ ظلوا يتنجون. يعني المشهد كده خدوا جنب، المشهد ده فين؟ في الشام ولا في مصر؟ في مصر. خدوا جنب وقعدوا يتشاوروا هنعمل ايه. فخلصوا نجيا ظلوا يتناجون. النجوى انه يتكلموا بصوت مش مرتفع. طب هنقول لابونا ايه؟ طب ابونا خد علينا موثقا، طب احنا كده ظالمين، طب احنا كده فرطنا، طب احنا ما فرطناش، طب هيقولنا انتوا عملتوا بك. ظلوا يتكلموا. في وسط المناجاه قال كبيرهم، يبقى ما بين خلصوا نجمين قال كبيرهم في حوار، قعدوا يتكلموا، قطع الحوار. قال كبيرهم بصوا، الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله، وألم تعلموا من قبل ما فرطتم، بعضهم قال إن ما هنا مصدرية، ومن قبل تفريطكم في يوسف. يعني إحنا رأى يعقوب عليه السلام واخذ علينا ميثاق، وكمان سمعتنا وحشة، يعني طبيعي مش هيصدقنا، طبيعي جدا. ومن قبل تفريطكم في يوسف، ومن قبل ما فرطتم، ما دي مصدرية، يعني أما بتيجي مع الفعل بعدها في المصدر اللي هو التفريط، ومن قبل تفريطكم في يوسف أنا مش جاي معاك، فلن ماليش وش اروح اقابل والدي اقول له ايه، فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكم. مش هقدر اتحرك، ماليش وش اقابل والدي بعد كده خلاص. طب نعمل ايه؟ قال كبيرهم نعمل ايه. بعضهم قال ان كبيرهم هنا مش الكبير سنا، الكبير عقلا، وان هو اللي كان صاحب المشهور، وان كان الطبري رفض ده، بس القولين مروين عن السلف. الطبري قال لا، الكبير في اللغه تاتي اما صاحب السؤدد والملك أو الكبير في السن. الكبير في العقل لا تأتي إلا مضافة، كان يقول قال كبيرهم عقل. الشاهد قال كبيرهم ألم تعلموا، وبعد كده أيضا قال كبيرهم الآلة بعد كده ارجعوا. قال كبيرهم دي من عندي عشان تفهموا أنه هو قال لهم ارجعوا. اللي بيتكلم هنا الكبير قيل بقى أنه هو شمعون، ده الكبير في العقل، أو ربيل ده الكبير في السن، والطبري رجح أنه هو الكبير في السن. قال لهم ارجعوا إلى أبيكم، رجعوا لوالدكم، فقولوا، نقول له ايه؟ طب احنا هنرجع نقول له ايه؟ هو بيصغ لهم الكلام، صياغه الكلام ازاي؟ اول ما تخشوا عليه قولوا يا ابانا ان ابنك سرق. ليه؟ ده دليل ان ده حصل. يعني المره الاولانيه لما اخذوا يوسف عليه السلام وضعوه في ابر وقالوا انه اكلوا الذئب، تخيل داخلين على يعقوب، تخيل لو تخيل مجموعة من الإخوة خدوا معهم أخوهم الصغير والديب كلوا، أول ما يخشوا جري على أبوهم هيقولوا إيه؟ طبيعي لو هو كان كلوا ذئب فعلا أول ما يخشوا له إيه؟ إلحق الديب كلوا، على طول يبدأوا بيه. لكن هم أول ما دخلوا يعقوب قالوا إيه؟ إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. أنتوا هتقعدوا تحكوا إيه اللي حصل؟ يعني ده يدل إن ده ما حصلش. يعني أنت لما تاخد العربية وتتخبط خبطه جامده وتدخل على ابوك يبص لك فيه ايه؟ تقول له ايه؟ العربيه. هتبدا على طول بالجثه اللي يعني تذكر اصل الحدث. انت جاي جري وعملت مصيبه، اول لما تيجي لو انت مهتم ومنفعل بالقضيه وزعلان لان ده اخوك، تخيل اخوك اتاذى وحصل حاجه، اول لما تدخل تقوم قايل فلان حصل له كذا. فده عشان حصل بالفعل. لذلك بعض المفسرين قارن بين كلامهم هنا وكلامهم في الاول وقال هذا يدل على صدقهم، طريقه كلامهم الثانيه تدل على صدقهم. اول ما دخلوا ان ابنك سرق، لانه سرق بالفعل، ما عادش يقولوا ايه هو اللي حصل، هو قسمنا الاول اثنينات وبعدين قال لاخونا. انتوا هتقعدوا تحكوا ايوه ايه اللي حصل، فين اخوك؟ فاول ما دخلوا بص ان ابنك سرق، وبيجيبوا ادله. المره اللي فاتت جابوا دليل خايب، جابوا قميص عليه شويه دم ومش مقطوع. المره دي وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسال القريه كلهم، اسال مصر كلها. يعني واضح ان هي كانت محاكمه شهدها كثير من الناس. ثم اذن مؤذن نادى في كل مصر ايتها العير انكم لسارقون، واسال القريه اي اهل القريه التي كنا فيها، والعير التي اقبلنا، والناس اللي جايين معانا من الشام، احنا اتفضحنا اصلا. يعني هي مصر كلها اتفرجت علينا وكل الطريق احنا جايين بيتريقوا علينا. فبص اي حد عايز تساله هم، ده يدل على صدقهم، هذا يدل على صدقهم. ارجعوا الى ابيكم، مين اللي بيتكلم هنا؟ كبيرهم بيتكلم فين؟ في مصر. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، وابدأوا بحرف التأكيد، وابدأوا على طول بالحدث، وقدموا الدليل الأدلة إن ابنك سرق، وإحنا لم نفرط وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. والله لو كنا نعرف ما كناش خدناه معانا، وما كنا للغيب حافظين. ولو مش مصدقنا اسأل كل القرية التي كنا فيها والناس اللي راجعين معاهم والعيرة التي أقبلنا فيها، وفي الآخر بنأكد وإنا لصدقون. هناك قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، هنا بيقولوا لا وإنا لصدقون. فالسياق أصلا بيدل على صدقهم، والدي بتعطي للقاضي إن هو يتعلم القرائن اللي يحكم بها، إن من طريقة الكلام إن اللي قدامه بيحور بيزود في الكلام. أنت ممكن من سياق الكلام أحيانا دي مش بينة، لا ممكن تبقى من القرائن اللي يستأنس بها. واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصدقون قال بل سولت. مين اللي قاله؟ يعقوب. إيه ده؟ يعني المشهد ده فين؟ في الشام. ارجعوا إلى أبيكم ده فين؟ في مصر. شوف النقلة، يعني مشهد كده انت قاعد بتتفرج على المشهد، كبيرهم واقف معاهم وبيبكي يقول لهم انا مش هقدر ارجع، ماليش وش قابل والدي، انتوا هترجعوا تقولوا له 1 2 3 رد يعقوب. تخيل المشهد، فجأة توقف المشهد انتقل الى مصر. لو ده في كتاب تاني، فلما ذهبوا وركبوا العير وطول الطريق عمالين يفكروا وبعدين وصلوا ودخلوا وقالوا له الكلام فقال يعقوب، لا كل ده حذف من المشهد. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا وقولوا وقولوا رد يعقوب مباشرة، لأن مش هنقعد نحكي بقى أن رجعوا وقالوا له قال، أي يعقوب في مصر انتقال مشهد، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. أول حاجة اتهمهم، وبعد كده فصبر جميل. فعلا الكلمة دي هنا كلمة ثقيلة، من سنين قال نفس الكلمة عند فقد أحب الناس له، وهو الآن يفقد أحب الناس إليه مرة أخرى ويقول نفس الكلمة. الله أكبر، أي إيمان هذا؟ أي ثبات هذا؟ إنك نفس المشهد الإيماني وثابت عليه لسنوات. أحيانا واحد في بداية الالتزام يحقق معاني إيمانية عالية جدا، أو يكون سخن في وضع إيماني معين فيضحي فياخد قرارات إيمانية، لكن مع طول الزمان يفتر ويبدل ويغير. لكنك انت عند سن مثلا 20 سنة وتكون في قمة الحماس الإيماني وتاخد قرارات، وعند سن 50 سنة تاخد نفس القرارات وبنفس الحماس، ده قليل جدا، قليل من الناس كده. ده الأخ بيقعد ملتزم 5 سنين تلاقيه ساب صلاة الجماعة، يقول لك أصل أنا عرفت إن هي سنة وما عادش بيصلي في المسجد. يعني التدهور 5 سنين إيه؟ ده بيقعد 5 6 شهور. يعني بقى الثبات عزيز جدا، إن يعني الإنسان يظل ثابت على طلب العلم، على الحماس، على الدعوة، على الأمر معروف والنهي عن منكر، على المعاني العظيمة اللي بيتربى عليها في أول دين. ما عادش أصلا في حاجة اسمها أول التزام، بس أتكلم على زمان يعني. اللي كان بيتلقى في أول التزام معاني عظيمة وبعدين يظل ثابت عليها، ده نادر جدا. سيدنا يعقوب يقول نفس الكلمة بنفس المعاني بنفس الثبات بنفس الكلمة الجميلة. احنا كلمنا على صبر جميل، علاقته بالله لم تهتز، يعني علاقته بالله مفيش أي فيها اهتزاز. أنا ثابت، يوسف راح ثابت، بنيامين راح ثابت أيضا. في واحد يثبت عند أول بلاء يتكرر البلاء الثاني، طب ليه يا رب كده؟ يعني ممكن يحصل يسقط عربيته تتخبط، فلا الحمد لله. يجي البلاء اللي بعده قال هو مفيش غيري ولا إيه؟ فيعترض والعياذ بالله، ويظهر الاعتراض، وهذا ما يريده الشيطان، أن يعترض الإنسان على القدر. الشيطان دايما يريد أنك تعترض على الشرع وعلى القدر. لكن يعقوب عليه السلام قمة الثبات. هذه كلمة تدرس، فصبر أكررها، لازلت على صبر الجميل، لازال على ثباته، فصبر جميل ولن أفقد الأمل أبدا، عسى الله أن يأتيني بهم. اللي هم مين؟ الثلاثة بقى، يوسف وبنيامين وابنه الكبير اللي هناك. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. دي من الآيات اللي تعطي أمل في حياة الإنسان، لما تفقد أشياء كثيرة الله قادر أن يجمعها لك. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. لا شيء يعجز الله سبحانه وتعالى. لما تيجي تسأل ربنا اسأل الله سبحانه وتعالى بثقة وبيقين، لا يتعظم شيء، فيش حاجة كبيرة على ربنا، هو عليه هين سبحانه وتعالى. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا وما حدث لابد لحكمة إنه هو العليم الحكيم. طيب هو هنا إزاي سيدنا يعقوب اتهمهم؟ هم هنا الناس يعني أولاد يعقوب غلطوا؟ أخطأوا في شيء؟ ما أخطأوش. فإزاي سيدنا يعقوب اتهمهم؟ كتير مفسرين قالوا اتهمهم يعقوب لأنهم أخطأوا فيما سبق. فدايما الإنسان اللي عمل أخطأ وعرف بكذب في أول أمره قد يتهم مرة أخرى حتى لو صادق، فليصبر لغاية لما يحسن سمعته. أنت بتدفع ثمن الجريمة الأولى. يعني إنسان كذب مرة والثانية والثالثة وفضح ثم تاب، خلاص أحدث توبة بالفعل بينه وبين الله وبالفعل تاب، ممكن واحد يشك فيه، ما تروحش تتهمه، أنت اللي أخطأت، أنت بتدفع ثمن المعصية الأولى. فقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، شك فيهم كما ظهر له أمارات كذبهم، أمارات كذبهم أول مرة. هو طبعا سيدنا يعقوب اكتشف أمارات الكذب، إن القميص مش متقطع، واللي هم اللي هو الكلمة اللي قالها خافوا أن يأكله الذئب راح قالوا له أكلوا الذئب، يعني ما فيش حجة تانية، يعني نفس الحاجة حصلت، فكانت أمارات الكذب واضحة. فشك فيهم يعقوب، وبعضهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، حاول يلتمس عذر ان سيدنا، اصل هم قالوا كده ايه، طب ما كده سيدنا يعقوب يسيء الظن، وينفع هل يجوز ان احنا نتهم نبي انه بيسيء الظن؟ هو هنا مش يعقوب مش بيسيء الظن، ده الظن الطبيعي، ده التعامل انه بشر، ان انسان اخطا مره وثانيه وثالثه، فانت الاصل انك انت تحترز منه، ده مش من سوء الظن. يعني واحد يسال لك ايه ان بعد الظن اسم، طب لو واحد معاملاته مريبه ينفع احترز منه؟ احترز، ينفع تحترز منه، لأن هو ظهر عليه قبل ذلك أمارات الكذب، لدرجة أن بعضهم حاول يعتذر ليعقوب، قال إيه؟ إن أنتوا السبب أن هو ياخد، ولأن أنتوا اللي قلتوا فمن وجد في رحلي فهو جزاء، لو ما كنتوش قلتوا الكلمة دي ما كانش أخذ، فأنتم من تسببتم في ذلك، أنتم من تعجلتم، ولما قلتوا الكلمة دي كنتم تقصدون أن يأخذ. طب ما ده سوء ظن برضه، يعني حتى اللي حاول يهرب منها. فالشاهد أن الإنسان اللي نخرج بيه لما يقع الإنسان في كذب أو يعني في تهمة معينة ثم تاب منها، فإذا لم يعذره أحد بعدها فليلتمس العذر له، لأن أنت بتدفع ثمن خطأك الأول. إحنا قلنا اللي قال إن هم أصبحوا أنبياء بقى خلاص تابوا، يعني كثير من المفسرين قال إن هم أصبحوا أنبياء، وبعدين هنا هم ما أخطأوش فعلا، يعني هم هنا ما عملوش أي خطأ، هم ما وقعوش في أي حاجة، ده كل ده من تخطيط يوسف عليه السلام بوحي من الله. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ظل يعقوب يذكر يوسف عليه السلام. نكمل بإذن الله عز وجل المرة القادمة، نكتفي بهذا القدر. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.